طيب، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في كتاب المواريث، قال: باب العتق. قال: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وهو من أفضل العبادات، لحديث: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا الباب. طيب، هذا الباب باب العتق. والعتق كما ذكر رحمه الله قال: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. تحرير الرقبة، المراد بالرقبة أي العبد المملوك أو الأمة المملوكة. الأمة المملوكة، وذكر لفظ الرقبة من باب ذكر البعض وإرادة الكل، وإلا فليس الرقبة هي التي تخلص من الرق وحدها، وإنما صاحب الرقبة الذي يحصل عليه الرق هو العبد كاملا، فهو من باب كما سمعتم إطلاق البعض وإرادة الكل. وهذا لفظ أو استعمال يعني كان معروفا قديما، وجاء كذلك الإسلام باستعماله. وأصل العتق هو التخليص، أصل العتق هو التخليص، مأخوذ من خلاص، مأخوذ من الخلاص. يقال: عتق الفرس إذا سبق، إذا سبق. وعتق الفرخ إذا طار، عتق الفرخ إذا طار. فسمي ماذا الرق أو تحرير العبد المملوك، سمي بهذا الاسم. تضغط لا شغلة بالبصمة اللي بصبعك، تضغط البريك مع البريك. طيب، قلنا سمي الرق بذلك أو العتق بذلك لأن الرقيق يتخلص من هذا الرق، يتخلص من هذا الرق والعبودية التي عليه، فيصير حرا، فيصير حرا. فتخليص تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، هذا هو العتق، هذا هو العتق. وهو من العبادات العظيمة التي رغب فيها الشرع، ومن ذلك قول الله عز وجل: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. نعم. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الباب: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وهذه فضيلة عظيمة. احتج بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى فرجه بفرجه. إذا اعتق المسلم رقبة وحررها من الرق، لكن انظروا إذا كان هذا الرقيق مسلما، اعتق امرأ مسلما، يعني هذا الفضل ما يتحصل عليه إذا اعتق رقبة كافرة. وهذا فيه حث الشريعة على اعتاق الرقاب المسلمة قال استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، يعني كما أن حرره من الرق وجعله حرا، فالله عز وجل يستنقذ به من كل عضو من هذا المعتق، من كل عضو منه عضوا من النار، يعني أن من فضائل العتق أنه ينجي صاحبه من النار، ينجي صاحبه من النار، وهذه فضيلة عظيمة، فضيلة عظيمة. ولعظم يعني أمر الرقبة يعني أمر بها الشرع في كثير من الكفارات، في كفارة القتل، في كفارة الظهار، في كفارة اليمين، تجد الأمر بعتق الرقبة لأنها يعني عمل عظيم وعبادة عظيمة. وكلما كانت الرقبة لها صفات طيبة وصفات كاملة فهي أفضل، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه من حيث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. أي الرقاب أفضل؟ إذا أردت أن تعتق رقبة فتختار أفضل الرقاب، وهي أغلاها ثمنا ما كانت ثمينة، وأنفسها عند أهلها، يعني التي ترغب فيها النفوس يعني كمال صفاتها وكمال حسنها، هذه الأفضل التي ينبغي أن تعتق. والله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم، لما يعني نزلت هذه الآية جاء طلحة بن عبيد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الله أنزل عليك هذه الآية وإن أحب أموالي بيرحاء بستان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ليشرب فيه من ماء عذب، قالوا إنها صدقة لله ورسوله، وضعها يا رسول حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني في أقربائك، فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه على أقربائه وابن عمه. فالشاهد يعني تصدق الإنسان بأحب الأموال إليه هذا هو يعني كمال البر، هذا هو كمال البر. كذلك في عتق الرقاب، إذا إنسان عنده رقبة أو أراد أن يعتق رقبة فيعتق الأفضل والأكمل الأغلى ثمنا والأنفس عند أهلها. قال ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه. نعم، أن يقول أنت عتيق، أعتقتك، أنت حر لوجه الله، طيب، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها لفظ العتق أو ما في معنى العتق من حق الحرية، أنت حر ونحو ذلك، فيحصل بذلك العتق. قال وبالملك، يعني العتق يحصل بأمور، منها التلفظ بلفظ العتق وما كان بمعناه، وما كان بمعناه، وهذا يعني عتق اختياري، أن العتق قد يكون عتق اضطراري وقد يكون عتق اختياري. هذا عتق اختياري أن يعني يتلفظ بعتق هذه الرقبة، يقول أنت عتيق أو معتق أو اعتقتك أو أنت حر لوجه الله، هذا عتق اختياري. الاضطراري يعني لابد من تحريره ولو لم يختار المعتق ذلك، هو يعتق بنفسه، وذلك إذا ملك ذا رحم. قال وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. من ملك ذا رحم محرم عتق من النسب عتق عليه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. الحديث جاء من حديث سمرة بن جندب ومن حديث ابن عمر، وهو حديث حسن بمجموع طرق، وحسنه علامة الألباني رحمه الله. ودل هذا الحديث على أن إذا وقع في ملك الإنسان محرم من محارمه فإنه يعتق بهذا الملك مباشرة، بمجرد أن يملكه يصير حرا، بمجرد أن يملكه يصير حرا. فلو وقع مثلا في ملكه أبوه مباشرة يصير حرا، أو أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو كذلك أخوه أو غير ذلك من أقاربه من محارمه، فيصيرون أحرار بمجرد الملك. ما الذي اعتقه هو الملك، ملكه له، هو ملكه له. نعم. وضابط المحرم كما يقول أهل العلم، إذا قدر أن أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز له التزوج به. فإذا حصل مثل ذلك صار حرا. قال: وبالتمثيل بعبده، هذا أيضا من العتق الاضطراري. قال: وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه. إذا مثل السيد بعبده، قطع شيء من أعضائه، قطع أذنه أو قص أنفه أو شيء من أطرافه، إذا فعل مثل ذلك فإن هذا العبد يصير حرا، يصير هذا العبد حرا. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا مثل في عبده فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو حر لوجه الله. قال: هو حر لوجه الله. وأيضا ما جاء في الصحيح في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه وهو يضرب عبدا له بالصوت، وهو يضرب عبدا له بالصوت، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تفعل للفحتك النار، إن لم تفعل للفحتك النار. فدل الحديث على أن من ضرب مملوكه أو مثل به يعني بغير حق فإنه يعتق ويصير حرا. قال: وبالسراية، يعني بسراية العتق. السراية يعني بأن يعتق جزء من العبد فيسري هذا العتق إلى باقي العبد. قال: لحديث من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عليه، فقد عتق ما عليه ما عتق. وفي لفظ: وإلا قوم عليه استسعي غير مشقوق عليه. متفق عليه. يقول: من اعتق شركا له في عبد. الآن عندنا عبد مملوك، اثنان يملكان عبدا، يملكان عبدا، أحد الشريكين اعتق نصيبه، قال لهذا العبد: نصيبي منك، أنت حر بنصيبي، اعتقتك من نصيبي مثلا. الآن يصبح نصفه حر ونصفه عبد. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان هذا الذي اعتق نصيبه من هذا العبد المملوك موسرا، عنده مال يستطيع أن يعتق النصف الثاني من هذا العبد المملوك الذي لشريكه، إن كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، ينظر بالعدل كم يساوي هذا العبد، كم قيمته. فإذا قيل مثلا قيمته كاملا 50,000، إذن هذا الذي اعتق نصفه يعطي لشريكه 25,000 ويصير العبد كله حر، فيسري هذا العتق إلى سائر العبد. طيب، هذا إذا كان موسرا. وإذا كان معسرا ما عنده ما يملك قيمة النصف الآخر لهذا العبد، فإنه يصير نصيبه حر ويبقى نصيب شريكه ماذا؟ مملوكا، فيصير نصفه حر ونصفه عبد. قال قويم عليه قيمة عدل فأعطي شركاء حصصهم وإلا وعتق عليه ما عتق، وعتق عليه العبد يعني صار العبد كله حر إذا أعطى شركاء حصصهم ونصيبهم من هذا العبد. قال وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق، يعني يعتق نصيبه فقط ويبقى نصيب شركائه ماذا؟ ما زال يعني في الرق. لكن الرواية الأخرى منه، وإلا فقد عتق كلكم عليه ما عتق. الذي أحفظه الحديث في عمدة الأحكام وإلا فقد عتق منه ما عتق بهذا اللفظ. نعم. طيب معنى يعني يعتق نصيبه فقط إذا كان معسرا ويبقى نصيب الشركاء على ما هو عليه. الرواية الأخرى وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. هذه الرواية فيها أن العبد يستسعي يذهب ويسعى ويعمل ويكد حتى يعني يعطي لأسياده الآخرين قيمته مما يملكونه منه. يعني مثلا هذا الآن الذي أعتق نصيبه هو ما يملك نصيب الشركاء، كم نصيبهم؟ 25,000. يقال لهذا العبد عليك أن تذهب وتسعى وتعمل حتى تأتي ب 25,000، فإذا يعني أعطيتها لأسيادك صرت حرا، صرت حرا. نعم. لكن هذه الرواية فيها كلام، رواية الاستسعاء يعني تكلم فيها الحفاظ، ولهذا الأصح والله أعلم أنه على الرواية الأولى، إما أن يعتق نصيبه ويكون موسرا فيشتري نصيب شركائه فيصير العبد كله حر، وإلا يعتق منه نصيبه فقط ويبقى نصيب الشركاء حتى يعني يعتقونه فيما بعد إذا اعتقوه. قال وإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث. العبد الذي كله عبد يسمى عبد قن، يسمى العبد القن أو الرقيق، يعني كله عبد. والعبد الذي نصفه حر من اعتق نصيبه من العبد وبقي النصيب الآخر يعني رقيقا يسمى العبد المبعض، العبد المبعض. والعبد المدبر الذي يعلق عتقه دبر موت سيده، الذي يعلق عتقه دبر موت سيده. يقول السيد لعبده إذا مت فأنت حر، فيقال هذا عبد مدبر، يعني علق عتقه دبر موت سيده. قال يعتق بموته إذا خرج من الثلث، يعني إذا مات هذا السيد ينظر كم قيمة هذا العبد من الثلث، كم قيمته من الثلث. لو أنه مثلا ما يملك شيء من المال إلا هذا العبد فيعتق ثلث العبد ويبقى الثلثان، لأنه يعني يعتق من الثلث ليس من أصل رأس المال. قال فإن كان عنده مال كثير وهذا العبد يدخل في الثلث من ماله فيعتق كاملا. فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، يعني قال له إذا مت فأنت حر. قال لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله 800 درهم، وكان عليه دين فأعطاه وقال اقضي دينك. متفق عليه. نعم. هذا الحديث فيه جواز يعني رجوع المعتق العبد المدبر إذا احتاج السيد إلى هذا العبد الذي علق عتقه بموته إذا احتاج له فله أن يبيعه، له أن يبيعه لا بأس بذلك. فهذا الآن الرجل اعتق هذا الغلام عن دبر، ما عنده مال غيره، لكن هذا الرجل عليه دين احتاج إلى هذا الغلام، فباعه النبي عليه الصلاة والسلام وسدد دينه الذي عليه، فدل أنه يجوز أن يبيعه ولو كان قد علق عتقه دبر موته. لكن هنا العتق لم يحصل بعد، إنما يحصل إذا مات، فما دام حيا فيجوز له ماذا أن يتصرف فيه. ما يعتق إلا بموته،
لا إذا باعه
خلاص خرج من ملكه، خرج من ملكه.
لكن هذا عند الحاجة فقط أم؟
نعم عند الحاجة، إذا احتاج فإنه له أن يبيعه.
لكن خرج الحاجة
لا، إذا قد اعتق إذا علق عتقه بموته فالأصل أنه يبقى كذلك، إلا إذا احتاج لا بأس أن يبيعه. وإذا كان هذا العتق هذا المدبر يعني هو أقل من الثلث لكن أجاز الورثة ذلك لا بأس أن يعتق كاملا، إذا أجاز هذا الورثة. قال والكتابة، انتهى الوقت. قال والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر، قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا. فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. نعم، هذا النوع من أنواع العبيد يسمى العبد المكاتب. طيب نترك هذا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.